الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ رحمه الله من الأحاديث الواردة في الوتر، وأورد واجتهد في سوق ما سار عليه أهل العلم في هذا الباب من الأحاديث في مسائل الوتر، انتقل إلى صلاة الضحى، وهو كما ترى يورد الأحاديث في صلاة التطوع على وجه العموم، ويسير فيها وفق ترتيبها في أفضليتها. انتقل إلى ما يتعلق بصلاة الضحى، واستفتح الأحاديث الواردة فيها بهذا الحديث، حديث أبي هريرة عند الشيخين: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. وهكذا كما سمعت عند مسلم أيضا من حديث أبي الدرداء، وعند غيره من حديث أبي ذر وغير ذلك. هو قصد رحمه الله من سوق هذا الحديث وما في معناه أن يستدل بها لفضل صلاة الضحى ومشروعيتها واستحبابها، فهذا هو مراده في استفتاح هذه الأحاديث التي ستأتيك بهذا الحديث. أراد أن يستدل به بهذا الحديث وبما أشار إليه من حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر، كلها على نحو هذا اللفظ، أراد أن يستدل بها لمشروعية صلاة الضحى، ولا خلاف في استحبابها، لا خلاف بين أهل العلم في استحباب صلاة الضحى، ولا خلاف أيضا بينهم في وقتها، وهو أنه يبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بعد وقت النهي إلى قبيل الزوال، إلى قبيل زوال الشمس، فكل هذا وقت لصلاة الضحى، وقت موسع. وكما سيأتيك الأفضل في وقتها أن يكون في آخره حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس. المقصود أن هذا الحديث كما ترى فيه دلالة لمشروعية صلاة الضحى. وقوله هذا الحديث حديث أبي هريرة عند الشيخين كما ترى، قوله أوصاني خليلي أي عهد إلي خليلي بثلاث، أي بثلاث خصال. وفي لفظ قال أوصاني حبيبي من حديث أبي الدرداء عند مسلم. والخليل هو الصاحب الذي خلصت محبته والذي تخللت محبته القلب، يسمى خليلا. وقول أبي هريرة أوصاني خليلي ليس منافيا وليس معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا أو أن يكون لي منكم خليل. وهكذا قوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وما في معنى هذه النصوص؟ ليس بينهما تعارض، فإن الممتنع والمنهي عنه هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من البشر، يعني أن يتخذ أحدا من البشر، أما أن يتخذ هو خليل فلا بأس به، يعني يأتي الصحابي يقول أوصاني خليلي، فهذا ليس منافيا لقوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن المنهي عنه هو أن يتخذ النبي خليلا، أن يتخذ هو نفسه صلى الله عليه وسلم خليلا، أما أن يتخذ هو خليلا فلا بأس به. فهذا هو الجمع بين هذا اللفظ وبين هذه الأحاديث. ثم ذكر هذه الخصال الثلاث. صاني خليلي بثلاث، وفي لفظ قال بثلاث خصال، بثلاث خصال، ثم ذكرها، استفتحها بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال صيامي ثلاثة أيام من كل شهر. والمستحب عند أهل العلم أن تكون هذه الأيام الثلاثة في الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا هو المستحب عند أهل العلم. وإنما شرع الثلاث من كل شهر لأن في هذا صياما للدهر كله، فإن الحسنة بعشر أمثالها كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا صام يوما كأنه صام عشرة أيام، وهكذا حين يصوم أياما ثلاثة في كل شهر فإنه كأنه صام الدهر. والأولى أن تكون في هذه الأيام الثلاثة في أيام البيض، فإن صادفت يوم خميس أو يوم اثنين فهو خير على خير. ثم ذكر الخصلة الثانية، قال وصلاة الضحى، وهذا هو محل الشاهد منه للباب، المصنف أورده لصلاة الضحى، وفي لفظ عند الشيخين قال وركعتي الضحى بدل صلاة الضحى، والمعنى واحد، ركعتي وصلاة المعنى واحد. وفي بعض ألفاظ خارج الصحيح أنه قال كل يوم صلاة الضحى كل يوم، وهذا لا يصح، هذا الحرف الذي فيه ذكر كل يوم ليس محفوظا كأنه عند أحمد في مسنده. وهكذا قوله في أول الحديث إني لا أدعهن حضرا ولا سفرا خارج الصحيح، كذلك هذا اللفظ ليس محفوظا، المحفوظ أنه قال لا أدعهن حتى أموت، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، هذا هو المحفوظ من لفظه. زاد بعض الرواة قال حضرا وسفرا خارج الصحيح، يعني خارج الصحيحين، وليس هذا بمحفوظ، أعني ذكر الحضر والسفر. وصنيع البخاري حين ترجم على الحديث في صحيحه يشير إلى إعلال هذا الحرف، فإنه ترجم على هذا الحديث في صحيحه فقال باب صلاة الضحى في الحضر، فخص هذه الصلاة في الحضر دون السفر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى نافلة في السفر سوى راتبة الصبح وسوى الوتري، وأيضا كما سيأتيك في قصة صلاته عام الفتح. وما عدا ذلك فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى نافلة في السفر. وصنيع البخاري كما ذكرت لك يشير إلى أنه يعل هذا الحرف، فإنه جاء في بعض الألفاظ أنه قال لا أدعهن حضرا ولا سفرا، لكن ذكر الحضر وذكر السفر في هذا الحديث ليس بمحفوظ. وهكذا قوله وصلاة الضحى كل يوم، ذكر كل يوم ليس محفوظا أيضا. والحديث أيضا جاء فيه غير هذه الألفاظ مما ليس محفوظا من ألفاظه، روي أيضا مرة بلفظ الغسل يوم الجمعة بدل سنة الضحى عند الحارث في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي، أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكر الصيام وذكر الوتر قبل النوم، ثم قال والغسل يوم الجمعة بدل صلاة الضحى، هكذا رواه الحسن البصري رحمه الله عن أبي هريرة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولم يره أصلا، فهو على كل كأنه أخذه عن راو ضعيف. وهكذا يروى أيضا بلفظ ركعتي الفجر بدل ركعتي الضحى عند الحارث في مسنده أو عند غيره، فالمقصود أنه وقع في لفظ شيء من الاختلاف، والمحفوظ في لفظه هي هذه الثلاث التي ذكر التي احتج بها باللفظ فيها الشيخان، صلاة الضحى والنوم على وتر والصيام من كل شهر، هذا هو المحفوظ من لفظه، وما عداه فليس محفوظا سواء كان زيادة أو كان خلاف ما ذكر في هذه الخصال. وتقدم أن صلاة الضحى يمتد وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي حين يزول وقت النهي، فإن النهي يزول بارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال إلى أن يدخل وقت النهي الآخر، فإن وقت زوال الشمس وقت نهي أيضا، فوقت الضحى يمتد، وقت هذه الصلاة يمتد من ارتفاعها قيد رمح إلى قبيل زوالها، كل هذا وقت لصلاة الضحى. ولكن الأفضل كما سيأتي من حديث زيد ابن أرقم أنها تفعل حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس، أي حين تجد الفصال حرارة الشمس، فهذا هو الأولى، يعني في آخر وقتها قبيل الزوال بقليل، بعشر دقائق، بربع ساعة، هكذا نصف ساعة، هذا أفضل وقت لها، وإن صلها قبل ذلك الحمد لله. ثم قال: وأن أوثر قبل أن أنام، وفي لفظ قال: ونوم على وتر. وتقدم أن الأفضل في وقت الوتر هو ما كان في آخر الليل، وأن من كان ليس على طريقة في قيام الليل، لم يكن من عادته قيام الليل، فإن الأولى في حقه أن يوتر قبل أن ينام. فحينئذ قبل قوله هنا في الحديث أن أوتر قبل أن أنام، هذا في حق من لم يطمع من نفسه القيام في آخر الليل، فإن الأولى في حقه والأفضل أن لا ينام إلا على وتر. أما من طمع من نفسه القيام فلا يوتر إلا في آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، وحديث أبي سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا. فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. فالشاهد من هذا الحديث أن المصنف أورده لهذه المسألة، أورده ليستدل به لمذهب أحمد وغيره في مسألة استحباب صلاة الضحى، ولا خلاف في هذا، يعني في استحبابها كلهم متفقون مجمعون على استحبابها، إنما اختلفوا في فروع ومسائل في هذه الصلاة. وأول أمر اختلفوا فيه هو مسألة المداومة عليها، اختلفوا في مسألة المداومة عليها على قولين أو على أقوال. فالذي عليه أحمد رحمه الله وهو الذي عليه جمهور أصحابه أنه لا يشرع له أن يداوم عليها، وإنما يفعلها غبا يوما بعد يوم، هذا هو الذي عليه الإمام أحمد وكثير من أصحابه. ولهذا تجد المصنف أورد عقب هذا الحديث أحاديث تدل على هذا، حديث عائشة أورده بجميع ألفاظه ليستدل به لهذا. وحجة أصحاب أحمد في هذا، يعني عدم المداومة عليها، هو أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه داوم عليها، بل المنقول عنه على خلاف ذلك، كما في حديث عائشة عند الشيخين قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها، فهي تنفي رؤية النبي لهذه الصلاة. وهكذا في الحديث الآخر حين سئلت من حديث عبد الله بن شقيق عن صلاته للضحى، قالت: ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إلا أن يكون قادما من سفر. فهذا هو الذي يستدل به بعض أصحاب أحمد للقول بعدم استحباب المداومة عليها، والجمهور على خلاف هذا، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على خلاف هذا، وأنه يستحب له أن يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة، وأوصى بها أبا ذر وغيرهما، وهذه الوصية ليست خاصة لهما، إنما هو تشريع عام وحكم عام لعموم الأمة، فحينئذ تكون وصية لعموم الأمة، فيستحب للمسلم أن يداوم عليها، وهذا هو الأولى هذا هو الأولى. أما فعله صلى الله عليه وسلم فهو كما سيأتيك من قول عائشة أنه كان ربما ترك العمل وكان يحبه خشية أن يفرض على الناس عليه الصلاة والسلام، كما بينت هذا عائشة فيما سيأتيك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصلاة إنما تصلى في عند حدوث سبب، قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا: صلاة الضحى لا تصلى إلا لسبب، والدليل عندنا يقولون هو أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلاها إلا لسبب، فإنه حين فتح مكة صلاها 8 ركعات، وهذا سبب، سببه فتح مكة. وكما في حديث عائشة أيضا أن حين سئلت عن صلاته للضحى قالت لم يكن يصليها إنما كان إذا جاء من مغيبه، وفي لفظ قالت إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من سفره. قالوا إذن هذا دليل على أن القدوم من السفر سبب، وهكذا لو كان قد دخل المسجد إلى غير ذلك، فلا تفعل حينئذ إلا لسبب. لكن هذا فيه بعد، لأن الوصية عامة، الوصية عامة فتصلى على الدوام. لكن على كل، لو تركها في بعض الأحايين الحمد لله، لئلا تشتبه بالفريضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نعم، حديث أبي هريرة كما ترى عند الشيخين من رواية أبي عثمان النهدي، ولا خلاف في صحته والحمد لله، لكن كما ذكرت لكم ورد خارج الصحيحين شيء من الألفاظ التي لم تثبت فيه. وأما حديث أبي الدرداء فهو عند مسلم كذلك بسند صحيح من رواية أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء بهذا اللفظ أو بنحو هذا اللفظ. وأما الثالث الذي أشار إليه المصنف عند النسائي وعند أحمد حديث أبي ذر، فهذا يروى عن عطاء بن يسار عن أبي ذر، وعطاء لم يسمع من أبي ذر، عطاء لم يسمع من أبي ذر، فإنه مات قديما، فإن أبا ذر مات قديما، فلعله أخذه عن غيره. نص على عدم سماعه الذهبي رحمه الله في تلخيصه على المستدرك، وهكذا الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة أشار إلى هذا، أشار إلى انقطاع سنده. فعلى كل يشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي الدرداء كلها بمعنى واحد. نعم. وهكذا قوله لا أدعهن حتى أموت، اختلف أهل العلم هل هذا من جملة الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، والمعنى أنه أوصاه ألا يدعها أبدا، أو أن هذا الحرف من مقول أبي هريرة، والمعنى أن أبا هريرة هو الذي قال لا أدعهن حتى أموت، والثاني هو الأولى، الثاني التأويل الثاني هو الأولى، لأنه جاء في بعض الألفاظ أنه قال لست بتاركهن حتى أموت، فدل على أن هذا الحرف إنما هو من مقول أبي هريرة إخبارا به عن نفسه، يحكي به حال نفسه. أما لو كان المراد على التأويل الأول لأصبح حجة قوية للقول باستحباب المداومة عليها، لأنه كما ترى لو كانت هذه الجملة، لو كان هذا الحرف من مقوله صلى الله عليه وسلم، يعني من جملة وصيته، لأصبح دليلا قويا للقول بمشروعية المداومة عليها. لكنه كما ترى الذي يظهر من مجموع ألفاظ هذا الحديث أنه من مقول أبي هريرة، هو الذي قال لا أدعهن حتى أموت، وليس النبي قد أمره بهذا، إنما المرفوع اقتصر على قوله أوصاني خليلي بثلاث، فقوله لا أدعهن إنما هو من مقول أبي هريرة نفسه، يخبر بذلك عن نفسه، بدليل أنه جاء عند الدارمي بلفظ لست بتاركهن، لست بتاركهن، فدل على أن هذا الحرف من مقوله هو، نعم، يخبر به عن نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث كما ترى المصنف أورده هنا ولا أعلم أحدا يريده في هذا الباب سوى هذا المصنف رحمه الله، لم يريده ابن حجر في البلوغ، لعل مجد الدين أورده. نعم قد يكون مجد الدين أورده في كتابه المنتقى. المقصود أن الحنابلة يريدون هذا ليستدلون به رحمهم الله، يريدونه في هذا الباب، وإلا هذا الحديث محله كتاب الجهاد. هذا الحديث إنما هو في مسألة الأمان في كتاب الجهاد، سوف يأتيك في كتاب الجهاد، لكن المصنف أورده جريا على عادة الفقهاء على مذهب أحمد رحمهم الله، فإنهم يستدلون به لمسألة من مسائل صلاة الضحى، وهو لعدد ركعات صلاة الضحى. فإن المشهور عن أحمد رحمه الله أنه يقول إن أقل عدد لصلاة الضحى هما ركعتان، وحجته في هذا حديث أبي ذر عند مسلم في الصحيح: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، مع حديث أبي هريرة على اللفظ الثاني: أوصاني بثلاث ثم قال: ركعتي الضحى. قالوا هذان النصان دليل على أن صلاة الضحى أقل الركعات فيها هما ركعتان، وأكثر الركعات هي ثمان ركعات، هي ثمان ركعات. ودليلنا هو حديث أم هاني عام الفتح، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بعدما اغتسل هذه الصلاة وكان ضحى، صلى ثمان ركعات، فدل على أن ذلك هو أعلى ركعات صلاة الضحى. وهذا القول هو قول أحمد رحمه الله. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الحد الأعلى هو 12 ركعة، مستدلا بحديث يروى في هذا الباب. استدل بعض أصحابه بحديث يروى في هذا الباب من حديث أنس أخرجه الترمذي وغيره بسند ضعيف، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا أو قال قصرا في الجنة. قالوا هذا دليل على أن هذا العدد هو أعلى ركعات صلاة الضحى، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه راو ضعيف، ولهذا استغربه الترمذي، قال: هو غريب من هذا الوجه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يزيد على 4 ركعات ولا ينقص، ذهب إلى هذا أبو عبد الله الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك في جزء له سماه صلاة الضحى، ولكن هذا الجزء غير مطبوع. فذهب فيما حكاه عنه ابن القيم وغيره، ذهب إلى أنها تصلى 4 ركعات، وله مستند في هذا، وهو حديث أبي أمامة عند سعيد بن منصور وغيره، وعند عبد بن حميد في المنتخب من مسنده، وعند غيرهما عند قوله جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تدرون ما معنى قوله في هذه الآية؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: فإن إبراهيم إنما وفى 4 ركعات يصليها في الضحى. قالوا: إذن هذا دليل على أن الإنسان لا يصلي أكثر ولا أقل من هذه الركعات 4 في صلاة الضحى. واستدلوا أيضا بما يروى من حديث أبي مسعود أو أبي موسى الأشعري عند الطبراني في الأوسط، أنه قال: من صلى 4 في الضحى بنى الله له بيتا في الجنة، لكنه حديث ضعيف. وهكذا الأول حديث أبي أمامة في تفسير هذه الآية كذلك حديث ضعيف. وذهب ابن جرير الطبري رحمه الله بعد أن ساق شيئا من هذه الأقوال في تفسيره، ذهب إلى أنه لا حد لأكثرها، وهذا هو الأولى، أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى. وما ورد في هذا من الأحاديث كلها لا تخلو من مقال، إلا ما ثبت من حديث أم هاني الذي بين يديك عند الشيخين، لكن هذا الحديث ليس نصا، إنما هو واقعة عين، ليس نصا في المسألة، إنما هو واقعة عين تحتمل أمورا، إنما هو فعل منه صلى الله عليه وسلم يحتمل أمورا، يحتمل أنه صلىها شكرا لله جل وعلا على فتح مكة أو غير ذلك. فالمقصود أن الاستدلال به لتحديد صلاة الضحى ب8 ركعات لا وجه له، والصواب أنه لا حد لأعلى هذه الركعات، تصلي ركعتين، تصلي أربعا، تصلي ما تشاء، كما في حديث عائشة الآتي أنه كان يصلي أربعا وما شاء الله، من رواية معاذة العدوية عن عائشة عند مسلم في الصحيح حين سئلت عن صلاة النبي في صلاة الضحى قالت كان يصلي أربعا وما شاء الله. فهذا هو الأولى في هذه المسألة، أن الإنسان يصلي ما يتيسر له. وهذا الحديث حديث عظيم، المصنف أورده لهذه المسألة، محل الشاهد منه هو هذه الركعات الثمان، محل الشاهد منه هو هذه الركعات. والذي رواه لنا كما ترى هي أم هاني بنت أبي طالب شقيقة علي، أسلمت عام الفتح، تأخر إسلامها لأنها كانت تحت رجل مشرك يقال له هبيرة ابن عمرو، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أسلمت في ذلك العام وحسن إسلامها، وفر زوجها إلى نجران ثم توفي مشركا. ويذكر أنه أنشد بها أو فيها أبيات يعتذر فيها عن فراره، فالمقصود أن الإسلام فرق بينهما، أن الله فرق بينهما بالإسلام، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت بصبية لها، قالت إني ميتمة يعني لدي أبناء صغار، وفي لفظ قالت إني كبرت يعني في العمر، فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناهن لولد وأرعاهن لزوج عند ابن حبان وغيره، قال هذا في قصة أم هانية هذه رضي الله عنها أخت علي. واختلف في اسمها على أقوال، قيل إنها فاتخة وقيل إنها هند وقيل إنها فاطمة، ولعل الأولى هو الأظهر، فإن ابن حجر وغيره رجح هذا وجماعة من أصحاب السير. وروت لنا هذا الحديث، ولها أحاديث عدة، لها أحاديث عدة عند أصحاب السنن، منها هذا الحديث الذي روته لنا في عام الفتح، وهو أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة، فوجدته يغتسل كما ترى، وجدته يغتسل الغسل المعروف، وكانت فاطمة تستره رضي الله عنها في ثوب، وفي لفظ قالت كانت تستره في ثوبه يعني في قطعة قماش، تستره عن أعين الناس في قطعة قماش كان يرتدي به صلى الله عليه وسلم. قالت فسلمت عليه يعني ألقيت عليه تحية الإسلام، وهذا دليل على أنها إنما وقعت هذه القصة لها بعد إسلامها، هذا فيه إشارة على أن هذه القصة منها وقعت لها بعد أن أسلمت. فقال من هذه، وكأنه علم أنها امرأة من صوتها، لأن فاطمة كانت تستره بهذا الثوب بهذا القماش. فقالت أم هاني بنت أبي طالب، فتكون هي ابنة عمه، فقال مرحبا بأم هاني، فقال مرحبا بأم هاني يعني يرحب بها بعد أن رد عليها صلى الله عليه وسلم السلام. فلما فرغ من غسله وصلى هذه الركعات التي هي محل الشاهد منه للباب، وانصرف من صلاته، جاءت تسأله، لأنها إنما قدمت لأجل أن تسأله عن مسألة من مسائل تتعلق بباب الجهاد، فجاءت تسأله في رجل كانت قد أجارته، في رجل ولم يرد في هذا الحديث تعيينه، إنما قال فلان، إنما جاء لفظه هنا على هذا النحو، قال فلان ابن هبيرة وليس معينا، وهو رجل كان مشركا وأرادت أن يكون في أمانها، وهو ما يعرف بالأمان عند أهل العلم في باب الجهاد. وكان علي رضي الله عنها أخوها كان أراد أن يقتل، لأنه خفي عليه الحكم في هذا، خفي عليه أن المرأة يجوز لها الأمان، فأراد أن يقتله، فأتت النبي تسأله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرت ما أجرت يا أم هاني، وفي لفظ قال إنا أجرنا ما أجرت يا أم هاني، فدل هذا على جواز الأمان الذي يقع من المرأة ومن الرجل، يعني من الرجل الواحد ومن المرأة الواحدة لمشرك، يجوز هذا ولا خلاف فيه. عملا بهذا الحديث. وهكذا في حديث علي في قوله ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم عند الشيخين. وهكذا قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. كل هذه النصوص دليل لهذه المسألة. فالخلاصة في هذا أن هذا الحديث إنما هو في باب الجهاد، ليس هذا الباب محله، ولكن المصنف أورده ليستدل به لهذه المسألة، لمسألة عدد ركعات الضحى. فالنبي حين صلى الضحى هذه الركعات الثمان دل على أن هذا العدد هو أعلاه، هكذا قال كثير من أصحاب أحمد. والصواب أنها واقعة عين، أن صلاته هذه الركعات الثمان عليه الصلاة والسلام واقعة عين، يحتمل أن يكون صلاها لأجل أن يشكر الله بها على هذا الفتح العظيم، ويحتمل كذلك أراد أن يصلي بها صلاة الضحى مع شكر الله. يحتمل أيضا أنه نوى النيتين، نوى بهم بهذه الركعات صلاة الضحى، ونوى بها أن تكون شكرا لله جل وعلا. وعلى كل، فالنص إذا تطرق إليه الاحتمال أصبح غير دليل في المسألة، لا يستدل به، أعني لمسألة أعلى ركعات صلاة الضحى. والصواب أنه لا حد لأعلاها. وفي لفظ قال عند أبي داود، وهذه زيادة هامة، أنه قال يسلم من كل ركعتين، قالت فصلى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. وجاء رواية عند مسلم أيضا وهي هامة، إن كانت محفوظة في موضع غير الباب الذي عزاه إليه المحقق، أنها قالت صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. فإن كان هذا محفوظا نعم أصبح دليل على أنه أراد بذلك صلاة الضحى، لكن في الوقت نفسه أيضا ليس دليل على أن هذا العدد هو أعلى ركعات الضحى، هو أعلى ركعات الضحى. فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلاها شكرا لله، مع أنه أيضا في الوقت نفسه أراد أن يجعل بعض هذه الركعات أو كلها صلاة للضحى، لكن لا دلالة فيه للقول بأن هذا العدد هو أعلى ركعات الضحى، ولا دلالة أيضا لمن قال بأن الأعلى هو 12 ركعة أو 4 ركعات. فكل ما ورد إنما هي ضعاف. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أوصى بها أبا هريرة، وفي لفظ قال أوصاه بركعتين، فهي وصية عامة يصلي ما يريد والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
ترمض، نعم، عندك بالكسر
بالفتح.
نعم، حين ترمض، نعم، أحسن. هذا الحديث، نعم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث كذلك أورده المصنف ليستدل به لمسألة أفضل وقت لصلاة الضحى، لما أورد حديث أبي هريرة لبيان مشروعيتها، ثم أتبعه بحديث أم هاني لبيان عدد ركعاتها، انتقل إلى أفضل وقتها. فأفضل وقت لها بلا خلاف هو حين ترمض الفصال، أي حين تجد هذه الفصال حرارة الشمس من شدة الرمضاء، وهذا يكون في حين تكون الشمس قريبة من الزوال، يعني قبل دخول وقت الزوال بنصف ساعة مثلا، فهنا تكون الشمس في وقت الصيف شديدة الحرارة على هذه الإبل الصغيرة، لأن الفصال جمع فصيل، الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، فإذا كان صغيرا واشتدت عليه حرارة الشمس فإنه يشق عليه السير على الرمل مع هذه الحرارة. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الحق، حين ترمض الفصال أي حين تشتد عليها حرارة الشمس. فدل هذا على أن أفضل وقت لها هو حين تشتد حرارة الشمس، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعضهم إن صلاتها بعد صلاة الصبح وبعد زوال وقت النهي أفضل، لما ورد في ذلك من الأحاديث أن من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه يذكر الله ثم صلى ركعتين كانت له كأجر عمره، وفي لفظ قال كأجر حجة، قال بعضهم هذا أفضل. وعلى كل الأمر في هذا واسع، فإن كان لم يكن فإن لم يكن قد صلاها عقب صلاة الصبح وبعد زوال وقت النهي فالأولى أن يؤخرها إلى هذا الوقت، لكن ينتبه ألا يدخل عليه وقت النهي، لأن وقت النهي يكون قبيل الزوال وليس الزوال نفسه، الزوال هو وقت النهي، فتكون قبيل هذا، يعني قبيل هذا بنصف ساعة، بعشرين دقيقة، بغير ذلك تصليها. هذا هو الذي يدل عليه لفظ هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله.
نعم. وروى يعني مسلم، وروى يعني مسلم في الصحيح عن عائشة بهذا اللفظ أنه كان يصلي الضحى أربعا، يعني أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله. في بعض الألفاظ قالت يزيد ما شاء. نعم.
قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه.
نعم. هذا اللفظ أيضا هو الحديث السالف كله، يروى عن عائشة عند مسلم الصحيح. اللفظ الأول من رواية معاذ العدوية، اللفظ الأول ترويه معاذ العدوية عن عائشة أن عائشة قالت: كان النبي يصلي أربعا من الضحى ويزيد ما شاء الله. ورواه عبد الله بن شقيق عن عائشة بالنفي. الناس سئلت عن صلاة النبي في الضحى قالت: كان لا يصليها إلا أن يجيء، يعني إلا أن يقدم من مغيبه، يعني من سفره. فهذا نفي، هذا نفي للصلاة إلا في هذه الحال، إلا في حال القدوم من السفر، على هذا الوجه من رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة. واللفظ الأول من حديث معاذة إثبات، أثبتت الصلاة عائشة، تثبت الصلاة، تثبت أن النبي صلىها أربعا ويزيد ما شاء الله. وعبد الله بن شقيق حين رواه على النافي، أن حين سئلت عن النبي هل كان يصلي الضحى قالت: لا، إلا أن يجيء، هذا استثناء، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من سفره، إلا أن يكون قادما من سفر. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم أيضا.
نعم. هو الحديث نفسه، هذا اللفظ أيضا على النفي، هذا اللفظ يرويه الزهري عن عروة عن عائشة، هذا اللفظ يرويه الزهري محمد بن شهاب، رواه عنه الإمام مالك، ورواية مالك عند مسلم في الصحيح، وعنده أيضا رحمه الله في الموطأ، ورواه ابن أبي ذئب أيضا عن الزهري عند البخاري في الصحيح. الحديث عند الشيخين ليس عند مسلم بحسب، المسلم والمصنف عزاه لمسلم واقتصر على هذا وهو قصور، الحديث ليس عند مسلم بحسب، إنما هو عند الشيخين بهذا اللفظ، أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، ما رأيته يصليها قط، وإني لأسبحها، يعني وإني لأصليها، وفي لفظ وإني لأستحبها، في بعض النسخ من صحيح البخاري وإني لأستحبها بدل وأسبحها. ثم عللت، ذكرت علة هذا، ذكرت علة عدم صلاته صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنه كان لا يدع العمل وهو يحبه صلى الله عليه وسلم، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. فذكرت علة عدم صلاته لهذه السنة، قالت: إنه كان يحب العمل الصالح لكنه ربما تركه لأجل أن لا يفرض على الناس، فهذا من رأفته بأمته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن مورق أنه قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. رواه البخاري.
نعم. كذلك أثر ابن عمر عند البخاري في الصحيح الذي رواه مورق العجلي، مورق هذا هو العجلي تابعي، يروي عن ابن عمر ويروي عن جماعة من صغار الصحابة. فالمقصود أنه سأل ابن عمر هل تصلي صلاة الضحى؟ قال لا. قال هل كان يصليها عمر يعني أباه؟ قال لا. قال هل كان يصليها أبو بكر؟ قال لا. قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها؟ قال لا إخاله، أي لا أظنه، أي لا أظنه كان يصليها، شك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ترى يعني هذا الأثر أثر ابن عمر مع حديث عائشة السالف على ألفاظه الثلاثة، اللفظ الأول من رواية معاذة الذي فيه الإثبات، الذي فيه إثبات صلاة الضحى، واللفظ الثاني من حديث عبد الله بن شقيق الذي فيه النفي إلا أن يجيء من مغيبه، أي أنه كان لا يصليها إلا لسبب، واللفظ الثالث الذي فيه النفي مطلقا أنها لم تره كان يصليها، ثم ذكرت علة عدم صلاته لهذه السنة، وهو أنه كان ربما ترك العمل خشية أن يفرض على الناس. فهذه الأحاديث المصنف ساقها كما ترى ليستدل بها والله أعلم لمذهب أحمد، وهو أنه لا يستحب له أن يداوم عليها، فإنه تقدم آنفا أن المشهور عن أحمد أنه يقول لا يستحب له أن يداوم على سنة الضحى، إنما يفعلها غبا. وحجته هو وأصحابه رحمهم الله أن النبي لم يكن يفعلها إلا في النادر صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المداومة عليها ليس مشروعا، إنما يفعلها غبا. والجمهور على خلافه، قالوا يستحب له أن يداوم على هذه السنة، والحجة أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بها بعض الصحابة، أوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبا الدرداء، وهذه الوصية وإن كانت لهؤلاء إلا أنها حكم عام، لأنها خطاب عام لعموم الأمة، فهو دليل على استحباب المداومة عليها، بدليل أن أبا هريرة قال لا أدعهن حتى أموت، وفي لفظ قال لست بتاركهن حتى أموت. فكما ترى خلاف بين أهل العلم، هم متفقون على أنها مستحبة ولا خلاف، لكنهم اختلفوا في مسألة المداومة عليها. الذي عليه أحمد أنه لا يستحب له أن يداوم عليها، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال إن كان له ورد من الليل فلا يصليها، وإن لم يكن له ورد فإنه يصليها، لأن النبي إنما أمر بها أبا هريرة كونه كان يتشاغل في أول الليل بحفظ ما كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فينشغل بهذا عن قيام الليل، فتكون هذه الصلاة متأتية في من كان على مثل حاله، أن من لم يصلي في الليل أي أنه يوتر في أول الليل فإنه يستحب له أن يصلي الضحى، أما من كان له حزب من الليل فإنه لا يشرع له أن يصلي الضحى. هذا هو الذي عليه شيخ الإسلام رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم كما ذكرت لكم قبل قليل إلى أنها إنما تصلى عند الأسباب، عند حدوث سبب، وتعللوا بفعله هنا في قصة أم هانئ، قالوا إن النبي إنما صلىها لأجل الفتح، وكذلك في حديث عائشة أنها حين سئلت هل كان يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من سفر، وهذا سبب، وهكذا لو كان قد دخل مسجدا أو نحو ذلك. والصواب أنها تفعل وأن المسلم يداوم عليها إن تيسر له والحمد لله. أما فعله صلى الله عليه وسلم فكما ترى بينته عائشة، قالت إن كان لا يدع العمل وهو يحبه، كما ترى قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها وإن كان يدع العمل وهو يحب خشية أن يفعله الناس فيفرض عليه. وفي لفظ قالت خشية أن يفرض على الناس، فالنبي إنما تركها في بعض الأحياء في بعض الأحايين خشية أن تفرض على الناس صلى الله عليه وسلم، لكنه في الوقت نفسه أوصى بها، أوصى بها بعض أصحابه. والوصية عامة ليست خاصة لأحد، لأن التشريع إنما هو لعموم الأمة، التشريع الذي يشرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله ليس خاصا بمن خطب به، إنما هو خطاب عام لعموم الأمة، إلا ما قام دليل على أن هذا الخطاب إنما هو خاص لهذا المخاطب بعينه، وإلا فإن الأصل أن التشريع عام، فهي وصية عامة لعموم الأمة، فيستحب للمسلم أن يداوم على هذه السنة وفق ما يتيسر له. والجمع بين هذه الألفاظ يعني ألفاظ حديث عائشة هو أن يقدم رواية عروة على غيره، لأن عروة لأمور: الأمر الأول، عروة أحفظ الناس في حديث عائشة وهو الذي أتى به على هذا اللفظ. الثاني أن الشيخين قد احتجا برواية كما ترى، فاللفظ الأخير الذي فيه النفي وفيه التعليل هو عند الشيخين وهو من رواية عروة عن عائشة وقد احتج به الشيخان. ففي مثل هذا الذي يقع في ظاهره في ظاهر لفظه التعارض وهو ما يعرف عندهم بمختلف الحديث، أن تقدم ما احتج به الشيخان على ما أخرجه أحدهما. فهنا كما ترى رواية عروة احتج بها الشيخان، ورواية عبد الله بن شقيق كذلك تؤيد بعض لفظه، فإنه أيضا نفى الصلاة حين سئلت عائشة هل كان يصلي الضحى، قال لا، فهو نفي، إلا أنه استثنى كما ترى القدوم من السفر، يعني خالفه في بعض لفظه. أما رواية معاذ العدوية عن عائشة فكما ترى الذي فيها الإثبات فما عند الشيخين تقدم عليها، فيكون النبي فيكون هذا الحديث حديث عائشة على ما رواه عروة هو الأولى، يقدم ما رواه عروة لأنه أحفظ الناس في حديث عائشة في حديث خالته عائشة، ولأنه قد تابعه عبد الله بن شقيق. وعلى هذا فالنفي هنا ليس لنفي مطلق الفعل، إنما تنفي ما كانت تراه صلى الله عليه وسلم، نفي الرؤية، وقالت ما رأيت النبي يصلي سبحة الضحى، هذا نفي لرؤيتها لا لمطلق الصلاة، فليس من لازم هذا أنها تنفي عنه الصلاة، فإنه ربما صلاها صلى الله عليه وسلم عند غيرها، ولا سيما أنه يمضي أياما خارج بيتها، وربما كان في النهار خارج بيتها في يومها، وهو في يومها يكون خارج بيتها. فالمقصود أن عائشة في هذا الحديث تنفي ما كانت تراه، فهي لم ترى النبي كان يصليها، وليس من لازم هذا النفي أنه لم يفعلها مطلقا، ليس من لازمه نفي مطلق الصلاة، إنما هو نفي للرؤية. والذي يظهر أنه ربما صلاها صلى الله عليه وسلم خارج بيتها، فإنه أوصى بها أبا هريرة كما ترى. نعم. أما أثر ابن عمر فالظاهر والله أعلم أنه إنما أراد أن ينفي صلاتها في السفر، ينفي صلاة هذه السنة في السفر، فإنه ثبت عنه أنه قال لو كنت مسبحا في السفر لأتممت، فكأنه أراد أن ينفي صلاة الضحى في السفر حين سئل هل تصلي الضحى، قال لا يعني في السفر، وهل كان يصليها عمر، قال لا يعني في السفر، وهل كان يصليها أبو بكر، قال لا يعني في السفر، وهل كان النبي يصليها، قال لا إخاله لا أظن يعني في السفر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما نفى فعلها جماعة في المسجد، فإنه ربما وجد في زمنه أناس يفعلونها جماعة في المسجد على صفة مخصوصة، فأراد أن ينفي هذا الفعل في المسجد. أشار إلى هذا القاضي عياض رحمه الله في شرحه على مسلم. وهكذا ما يتعلق بحديث عائشة السالف، بعض أهل العلم اجتهد في الجمع بين ألفاظه، بعض أهل العلم اجتهد في الجمع بين هذه الألفاظ التي ظاهرها التعارض، فمنهم من قال إنما أرادت عائشة نفي المداومة عليها وليس مرادها أنها تنفي مطلق الفعل، ومنهم من قال إنما أرادت أنها تنفي فعلها على هيئة مخصوصة في المسجد، فإنه ربما وجد في زمنها يعني بعد انقراض عهد النبوة من يفعلها جماعة في المسجد على صفة مخصوصة فأرادت أن تنفي هذا. المقصود أن أهل العلم اجتهدوا في الجمع بين هذه الألفاظ، والأولى أن يقدم لفظ عروة إنها نفت ما رأت، فليس من لازمه أنها تنفي مطلق الفعل، فربما كان يصليها في موضع آخر وهي لم تره رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري: وعنده ثم أرضني به. وعند أبي داود وهو رواية للبخاري: ثم رضني به.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم في مسألة الاستخارة. لما فرغ رحمه الله مما يتعلق بسنة الضحى انتقل إلى صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة يصليها المسلم إذا هم بأمر، كما هو لفظه في الحديث، إذا هم بأمر أيا كان هذا الأمر، فإنه إذا هم به ولم تظهر له عاقبة هذا الأمر، هل هي على الفعل أم على الترك، فإنه يركع ركعتين، يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بهذا الدعاء بعدما يسلم على الصواب من أقوال أهل العلم وليس في الصلاة. وإن كان بعضهم قال يدعو به في أثناء الصلاة عقب التشهد الأخير، والصواب أنه بعد السلام، لأن اللفظ كما ترى قال ثم ليقل، فثم هنا تفيد الترتيب والتراخي، فدل هذا على أنه إنما يدعو بعد السلام، وإن دعا به عقب التشهد قبل السلام لا بأس. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. المقصود أنه يدعو بهذا الدعاء ويستحضر، يستحضر قلبه: اللهم أن يستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، إنك علام الغيوب. ثم يسمي حاجته: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، يسميه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج خير لي، إلى آخره، يسمي حاجته كما هو لفظه في آخر الحديث: في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري أو آجله، فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه أيضا شر علي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر الخير حيث كان ثم رضني به. يدعو بهذا الدعاء، ويستحب له أيضا رفع يدي حال الدعاء ويستحضر قلبه. قال بعض العلماء: إن اطمأنت نفسه إلى شيء بعد هذا الدعاء، وإلا له أن يكرر هذه الصلاة مرة أخرى، لا بأس أن يكررها، لكن لا يكرر هذا في وقت النهي، وإن كان قال بعض أهلهم يقول إنها من ذوات الأسباب، لكن على كل فعلها في وقت النهي الأولى أن يجتنب، صليها بغير وقت النهي. وإن صليتها ونويت بها تحية المسجد لا بأس. المقصود أن المسلم يتعلق بالله جل وعلا، وهذا إنما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، لأن المشركين كانوا يتعلقون عياذا بالله بالأزلام، يستقسمون بالأزلام، وكانوا يتطيرون، فأرشد النبي إلى هذا الأمر العظيم: إذا هم بأمر وأشكلت عليه عاقبة هذا الأمر، وخفي عليه عاقبته، هل يترجح له فعله أم لا، فإنه يلجأ إلى الله جل وعلا بهاتين الركعتين بعدما يحضر قلبه فيهما، ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء، يرفع يديه بعدما يستغفر الله ثلاثة، يقول استغفر الله استغفر الله ثلاثة، ثم يرفع يديه: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخره، ثم يسمي حاجته، يسمي أيا كان. لكن بعض أهل العلم قال إن كان عمل خير فلا يتردد فيه ولا حاجة إلى أن يستخير، إنما يكون في أعمال الدنيا، أراد أن يتزوج بامرأة وأشكل عليه ما هي عاقبة هذا الزواج، يستخير الله جل وعلا. أراد أن يسافر سفرا غير سفر الطاعة لأمر ما، إلى غير ذلك، يستخير الله سبحانه وتعالى. فإن اطمأن قلبه فالحمد لله، وإلا لا بأس أن يكرر هذه الصلاة مرة مرتين، الحمد لله. هذا هو آخر حديث كما ترى في هذا الباب، نقتصر عليه، وهو حديث عظيم يعنى طالب العلم بحفظه، تحفظ هذا الدعاء، تجتهد في حفظه، في مراجعة متنه وألفاظه وتحفظه بقدر ما تستطيع، وإن شق عليك تقرأه في ورقة في غير ذلك، ولا يكون هذا حاجزا، عدم حفظه لا يكون حاجزا من الإتيان به، لا بأس إن كنت لا تحفظه تقرأه في ورقة أمامك، يكون الإنسان مع ربه في أحواله كلها. نعم، نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ رحمه الله من الأحاديث الواردة في الوتر، وأورد واجتهد في سوق ما سار عليه أهل العلم في هذا الباب من الأحاديث في مسائل الوتر، انتقل إلى صلاة الضحى، وهو كما ترى يورد الأحاديث في صلاة التطوع على وجه العموم، ويسير فيها وفق ترتيبها في أفضليتها، فانتقل إلى ما يتعلق بصلاة الضحى، واستفتح الأحاديث الواردة فيها بهذا الحديث، حديث أبي هريرة عند الشيخين: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. وهكذا كما سمعت عند مسلم أيضا من حديث أبي الدرداء، وعند غيره من حديث أبي ذر وغير ذلك. هو قصد رحمه الله من سوق هذا الحديث وما في معناه أن يستدل بها لفضل صلاة الضحى ومشروعيتها واستحبابها، فهذا هو مراده في استفتاح هذه الأحاديث التي ستأتيك بهذا الحديث، أراد أن يستدل به بهذا الحديث وبما أشار إليه من حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر، كلها على نحو هذا اللفظ، أراد أن يستدل بها لمشروعية صلاة الضحى، ولا خلاف في استحبابها، لا خلاف بين أهل العلم في استحباب صلاة الضحى، ولا خلاف أيضا بينهم في وقتها، وهو أنه يبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بعد وقت النهي إلى قبيل الزوال، إلى قبيل زوال الشمس، فكل هذا وقت لصلاة الضحى، وقت موسع، وكما سيأتيك الأفضل في وقتها أن يكون في آخره حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس. المقصود أن هذا الحديث كما ترى فيه دلالة لمشروعية صلاة الضحى، وقوله هذا الحديث حديث أبي هريرة عند الشيخين كما ترى، قوله أوصاني خليلي أي عهد إلي خليلي بثلاث، أي بثلاث خصال. وفي لفظ قال أوصاني حبيبي من حديث أبي الدرداء عند مسلم، والخليل هو الصاحب الذي خلصت محبته والذي تخللت محبته القلب يسمى خليلا، وقول أبي هريرة أوصاني خليلي ليس منافيا وليس معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا أو أن يكون لي منكم خليل. وهكذا قوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وما في معنى هذه النصوص، ليس بينهما تعارض، فإن الممتنع والمنهي عنه هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من البشر، يعني أن يتخذ أحدا من البشر. أما أن يتخذ هو خليل فلا بأس به، يعني يأتي الصحابي يقول أوصاني خليلي، فهذا ليس منافيا لقوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن المنهي عنه هو أن يتخذ النبي خليلا، أن يتخذ هو نفسه صلى الله عليه وسلم خليلا، أما أن يتخذ هو خليلا فلا بأس به. فهذا هو الجمع بين هذا اللفظ وبين هذه الأحاديث. ثم ذكر هذه الخصال الثلاث، صاني خليلي بثلاث، وفي لفظ قال بثلاث خصال، بثلاث خصال، ثم ذكرها استفتحها بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال صيامي ثلاثة أيام من كل شهر. والمستحب عند أهل العلم أن تكون هذه الأيام الثلاثة في الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا هو المستحب عند أهل العلم. وإنما شرع الثلاث من كل شهر لأن في هذا صياما للدهر كله، فإن الحسنة بعشر أمثالها كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا صام يوما كأنه صام عشرة أيام، وهكذا حين يصوم أياما ثلاثة في كل شهر فإنه كأنه صام الدهر. والأولى أن تكون في هذه الأيام الثلاثة في أيام البيض، فإن صادفت يوم خميس أو يوم اثنين فهو خير على خير. ثم ذكر الخصلة الثانية، قال وصلاة الضحى، وهذا هو محل الشاهد منه للباب، المصنف أورده لصلاة الضحى، وفي لفظ عند الشيخين قال وركعتي الضحى بدل صلاة الضحى، والمعنى واحد، ركعتي وصلاة المعنى واحد. وفي بعض ألفاظ خارج الصحيح أنه قال كل يوم صلاة الضحى كل يوم، وهذا لا يصح، هذا الحرف الذي فيه ذكر كل يوم ليس محفوظا كأنه عند أحمد في مسنده. وهكذا قوله في أول الحديث إني لا أدعهن حضرا ولا سفرا خارج الصحيح، كذلك هذا اللفظ ليس محفوظا، المحفوظ أنه قال لا أدعهن حتى أموت، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، هذا هو المحفوظ من لفظه. زاد بعض الرواة قال حضرا وسفرا خارج الصحيح، يعني خارج الصحيحين، وليس هذا بمحفوظ، يعني ذكر الحضر والسفر. وصنيع البخاري حين ترجم على الحديث في صحيحه يشير إلى إعلال هذا الحرف، فإنه ترجم على هذا الحديث في صحيحه فقال باب صلاة الضحى في الحضر، فخص هذه الصلاة في الحضر دون السفر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى نافلة في السفر سوى راتبة الصبح وسوى الوتري، وأيضا كما سيأتيك في قصة صلاته عام الفتح. وما عدا ذلك فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى نافلة في السفر. وصنيع البخاري كما ذكرت لك يشير إلى أنه يعل هذا الحرف، فإنه جاء في بعض الألفاظ أنه قال لا أدعهن حضرا ولا سفرا، لكن ذكر الحضر وذكر السفر في هذا الحديث ليس بمحفوظ. وهكذا قوله وصلاة الضحى كل يوم، ذكر كل يوم ليس محفوظا أيضا. والحديث أيضا جاء فيه غير هذه الألفاظ مما ليس محفوظا من ألفاظه، روي أيضا مرة بلفظ الغسل يوم الجمعة بدل سنة الضحى عند الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث للهيثمي أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكر الصيام وذكر الوتر قبل النوم، ثم قال والغسل يوم الجمعة بدل صلاة الضحى، هكذا رواه الحسن البصري رحمه الله عن أبي هريرة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولم يره أصلا، فهو على كل كأنه أخذه عن راو ضعيف. وهكذا يروى أيضا بلفظ ركعتي الفجر بدل ركعتي الضحى عند الحارث في مسنده أو عند غيره، فالمقصود أنه وقع في لفظ شيء من الاختلاف، والمحفوظ في لفظه هي هذه الثلاث التي ذكر التي احتج بها باللفظ فيها الشيخان، صلاة الضحى والنوم على وتر والصيام من كل شهر، هذا هو المحفوظ من لفظه، وما عداه فليس محفوظا سواء كان زيادة أو كان خلاف ما ذكر في هذه الخصال. وتقدم أن صلاة الضحى يمتد وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي حين يزول وقت النهي، فإن النهي يزول بارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى أن يدخل وقت النهي الآخر، فإن وقت زوال الشمس وقت نهي أيضا، فوقت الضحى يمتد، وقت هذه الصلاة يمتد من ارتفاعها قيد رمح إلى قبيل زوالها، كل هذا وقت لصلاة الضحى. ولكن الأفضل كما سيأتي من حديث زيد ابن أرقم أنها تفعل حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس، أي حين تجد الفصال حرارة الشمس، فهذا هو الأولى، يعني في آخر وقتها قبيل الزوال بقليل، بعشر دقائق، بربع ساعة، هكذا نصف ساعة، هذا أفضل وقت لها، وإن صلها قبل ذلك الحمد لله. ثم قال: وأن أوثر قبل أن أنام، وفي لفظ قال: ونوم على وتر. وتقدم أن الأفضل في وقت الوتر هو ما كان في آخر الليل، وأن من كان ليس على طريقة في قيام الليل، لم يكن من عادته قيام الليل، فإن الأولى في حقه أن يوتر قبل أن ينام. فحينئذ قوله هنا في الحديث أن أوتر قبل أن أنام، هذا في حق من لم يطمع من نفسه القيام في آخر الليل، فإن الأولى في حقه والأفضل ألا ينام إلا على وتر، أما من طمع من نفسه القيام فلا يوتر إلا في آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، وحديث أبي سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا، فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. فالشاهد من هذا الحديث أن المصنف أورده لهذه المسألة، أورده ليستدل به لمذهب أحمد وغيره في مسألة استحباب صلاة الضحى، ولا خلاف في هذا، يعني في استحبابها كلهم متفقون مجمعون على استحبابها، إنما اختلفوا في فروع ومسائل في هذه الصلاة. وأول أمر اختلفوا فيه هو مسألة المداومة عليها، اختلفوا في مسألة المداومة عليها على قولين أو على أقوال، فالذي عليه أحمد رحمه الله وهو الذي عليه جمهور أصحابه أنه لا يشرع له أن يداوم عليها، وإنما يفعلها غبا يوما بعد يوم، هذا هو الذي عليه الإمام أحمد وكثير من أصحابه. ولهذا تجد المصنف أورد عقب هذا الحديث أحاديث تدل على هذا، حديث عائشة أورده بجميع ألفاظ ليستدل به لهذا. وحجة أصحاب أحمد في هذا، يعني عدم المداومة عليها، هو أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه داوم عليها، بل المنقول عنه على خلاف ذلك، كما في حديث عائشة عند الشيخين قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها، فهي تنفي رؤية النبي لهذه الصلاة. وهكذا في الحديث الآخر حين سئلت من حديث عبد الله بن شقيق عن صلاته للضحى، قالت: ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إلا أن يكون قادما من سفر. فهذا هو الذي يستدل به بعض أصحاب أحمد للقول بعدم استحباب المداومة عليها، والجمهور على خلاف هذا، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على خلاف هذا، وأنه يستحب له أن يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة، وأوصى بها أبا ذر وغيرهما، وهذه الوصية ليست خاصة لهما، إنما هو تشريع عام وحكم عام لعموم الأمة، فحينئذ تكون وصية لعموم الأمة، فيستحب للمسلم أن يداوم عليها، وهذا هو الأولى. هذا هو الأولى. أما فعله صلى الله عليه وسلم فهو كما سيأتيك من قول عائشة أنه كان ربما ترك العمل وكان يحبه خشية أن يفرض على الناس عليه الصلاة والسلام، كما بينت هذا عائشة فيما سيأتيك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصلاة إنما تصلى في عند حدوث سبب، قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا صلاة الضحى لا تصلى إلا لسبب، والدليل عندنا يقولون هو أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلاها إلا لسبب، فإنه حين فتح مكة صلاها 8 ركعات، وهذا سبب، سببه فتح مكة. وكما في حديث عائشة أيضا أن حين سئلت عن صلاته للضحى قالت لم يكن يصليها إنما كان إذا جاء من مغيبه، وفي لفظ قالت إلا أن يجيء من مغيبه يعني من سفره. قالوا إذن هذا دليل على أن القدوم من السفر سبب، وهكذا لو كان قد دخل المسجد إلى غير ذلك، فلا تفعل حينئذ إلا لسبب. لكن هذا فيه بعد، لأن الوصية عامة، الوصية عامة فتصلى على الدوام، لكن على كل لو تركها في بعض الأحايين الحمد لله لئلا تشتبه بالفريضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نعم حديث أبي هريرة كما ترى عند الشيخين من رواية أبي عثمان النهدي ولا خلاف في صحته والحمد لله، لكن كما ذكرت لكم ورد خارج الصحيحين شيء من الألفاظ التي لم تثبت فيه. وأما حديث أبي الدرداء فهو عند مسلم كذلك بسند صحيح من رواية أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء بهذا اللفظ أو بنحو هذا اللفظ. وأما الثالث الذي أشار إليه المصنف عند النسائي وعند أحمد حديث أبي ذر، فهذا يروى عن عطاء بن يسار عن أبي ذر، وعطاء لم يسمع من أبي ذر، عطاء لم يسمع من أبي ذر فإنه مات قديما، فإن أبا ذر مات قديما، فلعله أخذه عن غيره. نص على عدم سماعه الذهبي رحمه الله في تلخيصه على المستدرك، وهكذا الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة أشار إلى هذا، أشار إلى انقطاع سنده. فعلى كل يشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي الدرداء كلها بمعنى واحد. نعم. وهكذا قوله لا أدعهن حتى أموت، اختلف أهل العلم هل هذا من جملة الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، والمعنى أنه أوصاه ألا يدعها أبدا، أو أن هذا الحرف من مقول أبي هريرة، والمعنى أن أبا هريرة هو الذي قال لا أدعهن حتى أموت. والثاني هو الأولى، الثاني التأويل الثاني هو الأولى، لأنه جاء في بعض الألفاظ أنه قال لست بتاركهن حتى أموت، فدل على أن هذا الحرف إنما هو من مقول أبي هريرة إخبارا به عن نفسه، يحكي به حال نفسه. أما لو كان المراد على التأويل الأول لأصبح حجة قوية للقول باستحباب المداومة عليها، لأنه كما ترى لو كانت هذه الجملة، لو كان هذا الحرف من مقوله صلى الله عليه وسلم يعني من جملة وصيته، لأصبح دليلا قويا للقول بمشروعية المداومة عليها. لكنه كما ترى الذي يظهر من مجموع ألفاظ هذا الحديث أنه من مقول أبي هريرة، هو الذي قال لا أدعهن حتى أموت، وليس النبي قد أمره بهذا، إنما المرفوع اقتصر على قوله أوصاني خليلي بثلاث، فقوله لا أدعهن إنما هو من مقول أبي هريرة نفسه، يخبر بذلك عن نفسه بدليل أنه جاء عند الدارمي بلفظ لست بتاركهن، لست بتاركهن، فدل على أن هذا الحرف من مقوله هو، نعم يخبر به عن نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرت من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث كما ترى المصنف أورده هنا، ولا أعلم أحدا يريده في هذا الباب سوى هذا المصنف رحمه الله، لم يريده ابن حجر في البلوغ، لعل مجد الدين أورده. نعم، قد يكون مجد الدين أورده في كتابه المنتقى. المقصود أن الحنابلة يريدون هذا ليستدلون به رحمهم الله، يريدونه في هذا الباب، وإلا هذا الحديث محله كتاب الجهاد. هذا الحديث إنما هو في مسألة الأمان في كتاب الجهاد، سوف يأتيك في كتاب الجهاد، لكن المصنف أورده جريا على عادة الفقهاء على مذهب أحمد رحمهم الله، فإنهم يستدلون به لمسألة من مسائل صلاة الضحى، وهو لعدد ركعات صلاة الضحى. فإن المشهور عن أحمد رحمه الله أنه يقول إن أقل عدد لصلاة الضحى هما ركعتان، وحجته في هذا حديث أبي ذر عند مسلم في الصحيح: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، مع حديث أبي هريرة على اللفظ الثاني: أوصاني بثلاث ثم قال: ركعتي الضحى. قالوا: هذا النصان دليل على أن صلاة الضحى أقل الركعات فيها هما ركعتان، وأكثر الركعات هي ثمان ركعات، هي ثمان ركعات. ودليلنا هو حديث أم هاني عام الفتح، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بعدما اغتسل هذه الصلاة وكان ضحى، صلى ثمان ركعات، فدل على أن ذلك هو أعلى ركعات صلاة الضحى. وهذا القول هو قول أحمد رحمه الله. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الحد الأعلى هو 12 ركعة، مستدلا بحديث يروى في هذا الباب، استدل بعض أصحابه بحديث يروى في هذا الباب من حديث أنس أخرجه الترمذي وغيره بسند ضعيف، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا أو قال قصرا في الجنة. قالوا: هذا دليل على أن هذا العدد هو أعلى ركعات صلاة الضحى، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه راو ضعيف، ولهذا استغربه الترمذي، قال: هو غريب من هذا الوجه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يزيد على 4 ركعات ولا ينقص، ذهب إلى هذا أبو عبد الله الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك في جزء له سماه صلاة الضحى، ولكن هذا الجزء غير مطبوع، فذهب فيما حكاه عنه ابن القيم وغيره، ذهب إلى أنها تصلى 4 ركعات. وله مستند في هذا، وهو حديث أبي أمامة عند سعيد بن منصور وغيره، وعند عبد بن حميد في المنتخب من مسنده، وعند غيرهما عند قوله جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تدرون ما معنى قوله في هذه الآية؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: فإن إبراهيم إنما وفى بأربع ركعات يصليها في الضحى. قالوا: إذن هذا دليل على أن الإنسان لا يصلي أكثر ولا أقل من هذه الركعات الأربع في صلاة الضحى. واستدلوا أيضا بما يروى من حديث أبي مسعود أو أبي موسى الأشعري عند الطبراني في الأوسط، أنه قال: من صلى 4 في الضحى بنى الله له بيتا في الجنة، لكنه حديث ضعيف. وهكذا الأول حديث أبي أمامة في تفسير هذه الآية كذلك حديث ضعيف. وذهب ابن جرير الطبري رحمه الله بعد أن ساق شيئا من هذه الأقوال في تفسيره، ذهب إلى أنه لا حد لأكثرها، وهذا هو الأولى، أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى. وما ورد في هذا من الأحاديث كلها لا تخلو من مقال، إلا ما ثبت من حديث أم هاني الذي بين يديك عند الشيخين، لكن هذا الحديث ليس نصا، إنما هو واقعة عين، ليس نصا في المسألة، إنما هو واقعة عين تحتمل أمورا، إنما هو فعل منه صلى الله عليه وسلم يحتمل أمورا، يحتمل أنه صلىها شكرا لله جل وعلا على فتح مكة أو غير ذلك. فالمقصود أن الاستدلال به لتحديد صلاة الضحى بثمان ركعات لا وجه له، والصواب أنه لا حد لأعلى هذه الركعات، تصلي ركعتين، تصلي أربعا، تصلي ما تشاء، كما في حديث عائشة الآتي أنه كان يصلي أربعا وما شاء الله، من رواية معاذ العدوية عن عائشة عند مسلم في الصحيح، حين سئلت عن صلاة النبي في صلاة الضحى قالت كان يصلي أربعا وما شاء الله. فهذا هو الأولى في هذه المسألة، أن الإنسان يصلي ما يتيسر له. وهذا الحديث حديث عظيم، المصنف أورده لهذه المسألة، محل الشاهد منه هو هذه الركعات الثمان، محل الشاهد منه هو هذه الركعات. والذي رواه لنا كما ترى هي أم هاني بنت أبي طالب شقيقة علي، أسلمت عام الفتح، تأخر إسلامها لأنها كانت تحت رجل مشرك يقال له هبيرة ابن عمرو، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أسلمت في ذلك العام وحسن إسلامها، وفر زوجها إلى نجران ثم توفي مشركا، ويذكر أنه أنشد بها أو فيها أبيات يعتذر فيها عن فراره. فالمقصود أن الإسلام فرق بينهما، أن الله فرق بينهما بالإسلام، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت بصبية لها، قالت إني ميتمة يعني لدي أبناء صغار، وفي لفظ قالت إني كبرت يعني في العمر، فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناهن لولد وأرعاهن لزوج، عند ابن حبان وغيره. قال هذا في قصة أم هانية هذه رضي الله عنها أخت علي، واختلف في اسمها على أقوال، قيل إنها فاتخة، وقيل إنها هند، وقيل إنها فاطمة، ولعل الأولى هو الأظهر، فإن ابن حجر وغيره رجح هذا وجماعة من أصحاب السير. وروت لنا هذا الحديث، ولها أحاديث عدة، لها أحاديث عدة عند أصحاب السنن، منها هذا الحديث الذي روته لنا في عام الفتح، وهو أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة، فوجدته يغتسل كما ترى، وجدته يغتسل الغسل المعروف، وكانت فاطمة تستره رضي الله عنها في ثوب، وفي لفظ قالت كانت تستره في ثوبه يعني في قطعة قماش، تستره عن أعين الناس في قطعة قماش كان يرتدي به صلى الله عليه وسلم. قالت فسلمت عليه يعني ألقيت عليه تحية الإسلام، وهذا دليل على أنها إنما وقعت هذه القصة لها بعد إسلامها، هذا فيه إشارة على أن هذه القصة منها وقعت لها بعد أن أسلمت. فقال من هذه، وكأنه علم أنها امرأة من صوتها، لأن فاطمة كانت تستره بهذا الثوب بهذا القماش. فقالت أم هاني بنت أبي طالب، فتكون هي ابنة عمه، فقال مرحبا بأم هاني، فقال مرحبا بأم هاني يعني يرحب بها بعد أن رد عليها صلى الله عليه وسلم السلام. فلما فرغ من غسله وصلى هذه الركعات التي هي محل الشاهد منه للباب، وانصرف من صلاته، جاءت تسأله، لأنها إنما قدمت لأجل أن تسأله عن مسألة من مسائل تتعلق بباب الجهاد، فجاءت تسأله في رجل كانت قد أجارته، في رجل ولم يرد في هذا الحديث تعيينه، إنما قال فلان، إنما جاء لفظه هنا على هذا النحو، قال فلان ابن هبيرة وليس معينا، وهو رجل كان مشركا وأرادت أن يكون في أمانها، وهو ما يعرف بالأمان عند أهل العلم في باب الجهاد. وكان علي رضي الله عنها أخوها كان أراد أن يقتل، لأنه خفي عليها الحكم في هذا، خفي عليه أن المرأة يجوز لها الأمان فأراد أن يقتله، فأتت النبي تسأله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرت ما أجرت يا أم هاني، وفي لفظ قال: إنا أجرنا ما أجرت يا أم هاني. فدل هذا على جواز الأمان الذي يقع من المرأة ومن الرجل، يعني من الرجل الواحد ومن المرأة الواحدة لمشرك، يجوز هذا ولا خلاف فيه عملا بهذا الحديث. وهكذا في حديث علي في قوله: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم عند الشيخين. وهكذا قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كل هذه النصوص دليل لهذه المسألة. فالخلاصة في هذا أن هذا الحديث إنما هو في باب الجهاد، ليس هذا الباب محله، لكن المصنف أورده ليستدل به لهذه المسألة، لمسألة عدد ركعات الضحى. فالنبي حين صلى الضحى هذه الركعات الثمان دل على أن هذا العدد هو أعلاه، هكذا قال كثير من أصحابه أحمد، والصواب أنها واقعة عين، أن صلاته هذه الركعات الثمان عليه الصلاة والسلام واقعة عين، يحتمل أن يكون صلاها لأجل أن يشكر الله بها على هذا الفتح العظيم، ويحتمل كذلك أراد أن يصلي بها صلاة الضحى مع شكر الله. يحتمل أيضا أنه نوى النيتين، نوى بهم بهذه الركعات صلاة الضحى، ونوى بها أن تكون شكرا لله جل وعلا. وعلى كل، فالنص إذا تطرق إليه الاحتمال أصبح غير دليل في المسألة، لا يستدل به أعني لمسألة أعلى ركعات صلاة الضحى، والصواب أنه لا حد لأعلاها. وفي لفظ قال عند أبي داود، وهذه زيادة هامة، أنه قال: يسلم من كل ركعتين، قالت: فصلى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. وجاء رواية عند مسلم أيضا وهي هامة، إن كانت محفوظة في موضع غير الباب الذي عزاه إليه المحقق، أنها قالت: صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. فإن كان هذا محفوظا نعم أصبح دليل على أنه أراد بذلك صلاة الضحى، لكن في الوقت نفسه أيضا ليس دليل على أن هذا العدد هو أعلى ركعات الضحى، هو أعلى ركعات الضحى، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلاها شكرا لله، مع أنه أيضا في الوقت نفسه أراد أن يجعل بعض هذه الركعات أو كلها صلاة للضحى، لكن لا دلالة فيه للقول بأن هذا العدد هو أعلى ركعات الضحى، ولا دلالة أيضا لمن قال بأن الأعلى هو 12 ركعة أو 4 ركعات، فكل ما ورد إنما هي ضعاف. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أوصى بها أبا هريرة، وفي لفظ قال: أوصاه بركعتين، فهي وصية عامة يصلي ما يريد والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
ترمض، نعم، عندك بالكسر
بالفتح
نعم، حين ترمض، نعم، أحسن. هذا الحديث، نعم،
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث كذلك أورده المصنف ليستدل به لمسألة أفضل وقت لصلاة الضحى، لما أورد حديث أبي هريرة لبيان مشروعيتها، ثم أتبعه بحديث أم هاني لبيان عدد ركعاتها، انتقل إلى أفضل وقتها، فأفضل وقت لها بلا خلاف هو حين ترمض الفصال، أي حين تجد هذه الفصال حرارة الشمس من شدة الرمضاء، وهذا يكون في حين تكون الشمس قريبة من الزوال، يعني قبل دخول وقت الزوال بنصف ساعة مثلا، فهنا تكون الشمس في وقت الصيف شديدة الحرارة على هذه الإبل الصغيرة، لأن الفصال جمع فصيل، الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، فإذا كان صغيرا واشتدت عليه حرارة الشمس فإنه يشق عليه السير على الرمل مع هذه الحرارة، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الحق، حين ترمض الفصال أي حين تشتد عليها حرارة الشمس، فدل هذا على أن أفضل وقت لها هو حين تشتد حرارة الشمس، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعضهم إن صلاتها بعد صلاة الصبح وبعد زوال وقت النهي أفضل، لما ورد في ذلك من الأحاديث أن من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه يذكر الله ثم صلى ركعتين كانت له كأجر عمره، وفي لفظ قال كأجر حجة، قال بعضهم هذا أفضل. وعلى كل الأمر في هذا واسع، فإن لم يكن قد صلاها عقب صلاة الصبح وبعد زوال وقت النهي فالأولى أن يؤخرها إلى هذا الوقت، لكن ينتبه ألا يدخل عليه وقت النهي، لأن وقت النهي يكون قبيل الزوال وليس الزوال نفسه، الزوال هو وقت النهي، فتكون قبيل هذا، يعني قبيل هذا بنصف ساعة بعشرين دقيقة بغير ذلك تصليها، هذا هو الذي يدل عليه لفظ هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله.
نعم. وروى يعني مسلم في الصحيح عن عائشة بهذا اللفظ أنه كان يصلي الضحى أربعا، يعني أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله، في بعض الألفاظ قالت يزيد ما شاء. نعم.
قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه.
نعم. هذا اللفظ أيضا هو الحديث السالف كله، يروى عن عائشة عند مسلم في الصحيح، اللفظ الأول من رواية معاذ العدوية، اللفظ الأول ترويه معاذ العدوية عن عائشة أن عائشة قالت: كان النبي يصلي أربعا من الضحى ويزيد ما شاء الله. ورواه عبد الله بن شقيق عن عائشة بالنفي، أنها سئلت عن صلاة النبي في الضحى قالت: كان لا يصليها إلا أن يجيء، يعني إلا أن يقدم من مغيبه، يعني من سفره، فهذا نفي، هذا نفي للصلاة إلا في هذه الحال، إلا في حال القدوم من السفر، على هذا الوجه من رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة. واللفظ الأول من حديث معاذ إثبات، أثبتت الصلاة عائشة، تثبت الصلاة، تثبت أن النبي صلىها أربعا ويزيد ما شاء الله. وعبد الله بن شقيق حين رواه على النافي، أن حين سئلت عن النبي هل كان يصلي الضحى قالت: لا، إلا أن يجيء، هذا استثناء، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من سفره، إلا أن يكون قادما من سفر. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم أيضا.
نعم. هو الحديث نفسه، هذا اللفظ أيضا على النفي، هذا اللفظ يرويه الزهري عن عروة عن عائشة، هذا اللفظ يرويه الزهري محمد بن شهاب، رواه عنه الإمام مالك، ورواية مالك عند مسلم في الصحيح، وعنده أيضا رحمه الله في الموطأ، ورواه ابن أبي ذئب أيضا عن الزهري عند البخاري في الصحيح، الحديث عند الشيخين ليس عند مسلم بحسب، المسلم والمصنف عزاه لمسلم واقتصر على هذا وهو قصور، الحديث ليس عند مسلم بحسب، إنما هو عند الشيخين بهذا اللفظ، أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، ما رأيته يصليها قط، وإني لأسبحها، يعني وإني لأصليها، وفي لفظ وإني لأستحبها، في بعض النسخ من صحيح البخاري وإني لأستحبها بدل وأسبحها. ثم عللت، ذكرت علة هذا، ذكرت علة عدم صلاته صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنه كان لا يدع العمل وهو يحبه صلى الله عليه وسلم خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، فذكرت علة عدم صلاته لهذه السنة، قالت: إنه كان يحب العمل الصالح لكنه ربما تركه لأجل أن لا يفرض على الناس، فهذا من رأفته بأمته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن مورق أنه قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. رواه البخاري.
نعم، كذلك أثر ابن عمر عند البخاري في الصحيح الذي رواه مورق العجلي. مورق هذا هو العجلي تابعي، يروي عن ابن عمر ويروي عن جماعة من صغار الصحابة. فالمقصود أنه سأل ابن عمر: هل تصلي صلاة الضحى؟ قال: لا. قال: هل كان يصليها عمر، يعني أباه؟ قال: لا. قال: هل كان يصليها أبو بكر؟ قال: لا. قال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها؟ قال: لا إخاله، أي لا أظنه، أي لا أظنه كان يصليها، شك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ترى، يعني هذا الأثر، أثر ابن عمر مع حديث عائشة السالف على ألفاظه الثلاثة، اللفظ الأول من رواية معاذة الذي فيه الإثبات، الذي فيه إثبات صلاة الضحى، واللفظ الثاني من حديث عبد الله بن شقيق الذي فيه النفي إلا أن يجيء من مغيبه، أي أنه كان لا يصليها إلا لسبب، واللفظ الثالث الذي فيه النفي مطلقا أنها لم تره كان يصليها، ثم ذكرت علة عدم صلاته لهذه السنة، وهو أنه كان ربما ترك العمل خشية أن يفرض على الناس. فهذه الأحاديث المصنف ساقها كما ترى ليستدل بها، والله أعلم، لمذهب أحمد، وهو أنه لا يستحب له أن يداوم عليه، فإنه تقدم آنفا أن المشهور عن أحمد أنه يقول لا يستحب له أن يداوم على سنة الضحى، إنما يفعلها غبا. وحجته هو وأصحابه رحمهم الله أن النبي لم يكن يفعلها إلا في النادر صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المداومة عليها ليس مشروعا، إنما يفعلها غبا. والجمهور على خلافه، قالوا يستحب له أن يداوم على هذه السنة، والحجة أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بها بعض الصحابة، أوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبا الدرداء، وهذه الوصية وإن كانت لهؤلاء إلا أنها حكم عام، لأنها خطاب عام لعموم الأمة، فهو دليل على استحباب المداومة عليها، بدليل أن أبا هريرة قال: لا أدعهن حتى أموت، وفي لفظ قال: لست بتاركهن حتى أموت. فكما ترى خلاف بين أهل العلم، هم متفقون على أنها مستحبة ولا خلاف، لكنهم اختلفوا في مسألة المداومة عليها. الذي عليه أحمد أنه لا يستحب له أن يداوم عليها، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال: إن كان له ورد من الليل فلا يصليها، وإن لم يكن له ورد فإنه يصليها، لأن النبي إنما أمر بها أبا هريرة كونه كان يتشاغل في أول الليل بحفظ ما كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فينشغل بهذا عن قيام الليل، فتكون هذه الصلاة متأتية في من كان على مثل حاله، أن من لم يصلي في الليل، أي أنه يوتر في أول الليل، فإنه يستحب له أن يصلي الضحى. أما من كان له حزب من الليل فإنه لا يشرع له أن يصلي الضحى. هذا هو الذي عليه شيخ الإسلام رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم كما ذكرت لكم قبل قليل إلى أنها إنما تصلى عند الأسباب، عند حدوث سبب، وتعللوا بفعله هنا في قصة أم هانئ، قالوا إن النبي إنما صلىها لأجل الفتح. وكذلك في حديث عائشة أنها حين سئلت هل كان يصلي الضحى قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من سفر، وهذا سبب. وهكذا لو كان قد دخل مسجدا أو نحو ذلك. والصواب أنها تفعل، وأن المسلم يداوم عليها إن تيسر له، والحمد لله. أما فعله صلى الله عليه وسلم فكما ترى بينته عائشة، قالت: إن كان ليدع العمل وهو يحبه، كما ترى، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان يدع العمل وهو يحب، خشية أن يفعله الناس فيفرض عليه. وفي لفظ قالت: خشية أن يفرض على الناس. فالنبي إنما تركها في بعض الأحياء، في بعض الأحايين، خشية أن تفرض على الناس صلى الله عليه وسلم، لكنه في الوقت نفسه أوصى بها، أوصى بها بعض أصحابه، والوصية عامة ليست خاصة لأحد، لأن التشريع إنما هو لعموم الأمة. التشريع الذي يشرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله ليس خاصا بمن خطب به، إنما هو خطاب عام لعموم الأمة، إلا ما قام دليل على أن هذا الخطاب إنما هو خاص لهذا المخاطب بعينه، وإلا فإن الأصل أن التشريع عام، فهي وصية عامة لعموم الأمة، فيستحب للمسلم أن يداوم على هذه السنة وفق ما يتيسر له. والجمع بين هذه الألفاظ، يعني ألفاظ حديث عائشة، هو أن يقدم رواية عروة على غيره، لأن عروة لأمور: الأمر الأول، عروة أحفظ الناس في حديث عائشة وهو الذي أتى به على هذا اللفظ. الثاني أن الشيخين قد احتجا برواية كما ترى، فاللفظ الأخير الذي فيه النفي وفيه التعليل هو عند الشيخين، وهو من رواية عروة عن عائشة، وقد احتج به الشيخان. ففي مثل هذا الذي يقع في ظاهره، في ظاهر لفظه التعارض، وهو ما يعرف عندهم بمختلف الحديث، أن تقدم ما احتج به الشيخان على ما أخرجه أحدهما. فهنا كما ترى رواية عروة احتج بها الشيخان، ورواية عبد الله بن شقيق كذلك تؤيد بعض لفظه، فإنه أيضا نفى الصلاة حين سئلت عائشة هل كان يصلي الضحى، قال لا، فهو نفي، إلا أنه استثنى كما ترى القدوم من السفر، يعني خالفه في بعض لفظه. أما رواية معاذ العدوية عن عائشة فكما ترى الذي فيها الإثبات فما عند الشيخين تقدم عليها، فيكون النبي لم فيكون هذا الحديث حديث عائشة على ما رواه عروة هو الأولى، يقدم ما رواه عروة لأنه أحفظ الناس في حديث عائشة، في حديث خالته عائشة، ولأنه قد تابعه عبد الله بن شقيق. وعلى هذا فالنفي هنا ليس لنفي مطلق الفعل، إنما تنفي ما كانت تراه صلى الله عليه وسلم، نفي الرؤية، وقالت ما رأيت النبي يصلي سبحة الضحى، هذا نفي لرؤيتها لا لمطلق الصلاة، فليس من لازم هذا أنها تنفي عنه الصلاة، فإنه ربما صلاها صلى الله عليه وسلم عند غيرها، ولا سيما أنه يمضي أياما خارج بيتها، وربما كان في النهار خارج بيتها في يومها، وهو في يومها يكون خارج بيتها. فالمقصود أن عائشة في هذا الحديث تنفي ما كانت تراه، فهي لم ترى النبي كان يصليها، وليس من لازم هذا النفي أنه لم يفعلها مطلقا، ليس من لازمه نفي مطلق الصلاة، إنما هو نفي للرؤية. والذي يظهر أنه ربما صلاها صلى الله عليه وسلم خارج بيتها، فإنه أوصى بها أبا هريرة كما ترى. نعم. أما أثر ابن عمر فالظاهر والله أعلم أنه إنما أراد أن ينفي صلاتها في السفر، إن أراد أنه إنما ينفي صلاة هذه السنة في السفر، فإنه ثبت عنه أنه قال لو كنت مسبحا في السفر لأتممت، فكأنه أراد أن ينفي صلاة الضحى في السفر حين سئل هل تصلي الضحى، قال لا يعني في السفر، وهل كان يصليها عمر، قال لا يعني في السفر، وهل كان يصليها أبو بكر، قال لا يعني في السفر، وهل كان النبي يصليها، قال لا لا إخاله، لا أظن يعني في السفر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما نفى فعلها جماعة في المسجد، فإنه ربما وجد في زمنه أناس يفعلونها جماعة في المسجد على صفة مخصوصة، فأراد أن ينفي هذا الفعل في المسجد. أشار إلى هذا القاضي عياض رحمه الله في شرحه على مسلم. وهكذا ما يتعلق بحديث عائشة السالف، بعض أهل العلم اجتهد في الجمع بين ألفاظه، بعض أهل العلم اجتهد في الجمع بين هذه الألفاظ التي ظاهرها التعارض، فمنهم من قال إنما أرادت عائشة نفي المداومة عليها وليس مرادها أنها تنفي مطلق الفعل، ومنهم من قال إنما أرادت أنها تنفي فعلها على هيئة مخصوصة في المسجد، فإنه ربما وجد في زمنها، يعني بعد انقراض عهد النبوة، من يفعلها جماعة في المسجد على صفة مخصوصة فأرادت أن تنفي هذا. المقصود أن أهل العلم اجتهدوا في الجمع بين هذه الألفاظ، والأولى أن يقدم لفظ عروة إنها نفت ما رأت، ف فليس من لازمه أنها تنفي مطلق الفعل، فربما كان يصليها في موضع آخر وهي لم تره رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده: ثم أرضني به. وعند أبي داود وهو رواية للبخاري: ثم رضني به.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم في مسألة الاستخارة. لما فرغ رحمه الله مما يتعلق بسنة الضحى انتقل إلى صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة يصليها المسلم إذا هم بأمر، كما هو لفظه في الحديث، إذا هم بأمر أيا كان هذا الأمر، فإنه إذا هم به ولم تظهر له عاقبة هذا الأمر، هل هي على الفعل أم على الترك، فإنه يركع ركعتين، يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بهذا الدعاء بعدما يسلم على الصواب من أقوال أهل العلم وليس في الصلاة، وإن كان بعضهم قال يدعو به في أثناء الصلاة عقب التشهد الأخير، والصواب أنه بعد السلام، لأن اللفظ كما ترى قال: ثم ليقل، فثم هنا تفيد الترتيب والتراخي، فدل هذا على أنه إنما يدعو بعد السلام، وإن دعا به عقب التشهد قبل السلام لا بأس. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. المقصود أنه يدعو بهذا الدعاء ويستحضر قلبه: اللهم أن يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك علام الغيوب، ثم يسمي حاجته: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، يسميه: اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج خير لي، إلى آخره، يسمي حاجته كما هو لفظه في آخر الحديث: في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري أو آجله، فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه أيضا شر علي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر الخير حيث كان ثم رضني به. يدعو بهذا الدعاء، ويستحب له أيضا رفع يديه حال الدعاء ويستحضر قلبه. قال بعض العلماء: إن اطمأنت نفسه إلى شيء بعد هذا الدعاء، وإلا له أن يكرر هذه الصلاة مرة أخرى، لا بأس أن يكررها، لكن لا يكرر هذا في وقت النهي، وإن كان قال بعض أهلهم يقول إنها من ذوات الأسباب، لكن على كل فعلها في وقت النهي الأولى أن يجتنب، صليها في غير وقت النهي. وإن صليتها ونويت بها تحية المسجد لا بأس. المقصود أن المسلم يتعلق بالله جل وعلا، وهذا إنما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه لأن المشركين كانوا يتعلقون عياذا بالله بالأزلام، يستقسمون بالأزلام وكانوا يتطيرون، فأرشد النبي إلى هذا الأمر العظيم: إذا هم بأمر وأشكلت عليه عاقبة هذا الأمر وخفي عليه عاقبته، هل يترجح له فعله أم لا، فإنه يلجأ إلى الله جل وعلا بهاتين الركعتين بعدما يحضر قلبه فيهما، ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء، يرفع يديه بعدما يستغفر الله ثلاثة، يقول: استغفر الله ثلاثة، ثم يرفع يديه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخره، ثم يسمي حاجته، يسميه أيا كان. لكن بعض أهل العلم قال: إن كان عمل خير فلا يتردد فيه ولا حاجة إلى أن يستخير، إنما يكون في أعمال الدنيا، أراد أن يتزوج بامرأة وأشكل عليه ما هي عاقبة هذا الزواج، يستخير الله جل وعلا، أراد أن يسافر سفرا غير سفر الطاعة لأمر ما إلى غير ذلك، يستخير الله سبحانه وتعالى. فإن اطمأن قلبه فالحمد لله، وإلا لا بأس أن يكرر هذه الصلاة مرة مرتين الحمد لله. هذا هو آخر حديث كما ترى في هذا الباب، نقتصر عليه، وهو حديث عظيم يعنى طالب علم بحفظه، تحفظ هذا الدعاء، تجتهد في حفظه في مراجعة متنه وألفاظه، وتحفظه بقدر ما تستطيع، وإن شق عليك تقرأه في ورقة في غير ذلك، ولا يكون هذا حاجزا، عدم حفظه لا يكون حاجزا من الإتيان به، لا بأس إن كنت لا تحفظه تقرأه في ورقة أمامك، يكون الإنسان مع ربه في أحواله كلها. نعم، نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.